من أكبر المصائب التي تصيب الأمم. يقول الربيع بن أنس قال: وقد كان قائم قام عليه فأخذ بالكتاب والسنة زمانا فأتاه الشيطان فقال: إنما تركت آثرا أو أمرا قد عمل قبلك فلا تحمد عليه، ولكن ابتدع أمرا من قبل نفسك وادع إليه وأجبر الناس عليه. ففعل، ثم ادكر بعد فعله زمانا فأراد أن يتوب منه فخلع سلطانه وملكه وأراد أن يتعبد، فلبث في عبادته أياما فأوثي. فقيل له: لو أنك تبت من خطيئة عملتها فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك، ولكن ضل فلان وفلان وفلان في سبيلك حتى فارقوا الدنيا وهم على الضلالة، فكيف لك بهداهم؟ فلا توبة لك أبدا. وفيه سمعنا وفي أشباه هذه الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا مثال لدعاة السوء الذين يحللون للناس ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. فإذا كانت خطيئة الإنسان فيما بينه وبين ربه هذه يكفرها التوبة، لكن إذا كانت الخطيئة لأنك أضللت عباد الله والناس قد ضلوا بسببك ثم ذهبوا وارتحلوا، فكيف تتوب من هذا العمل؟ والذين اتبعوك وصرت سببا لضلالهم وغوايتهم قد رحلوا، فهذا لا يمكن تلافيه ولا يمكن استرجاعه. وهذا من جنس ما قال جل وعلا: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يهدينا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وأن ينصر عباده المؤمنين في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وكشمير والشيشان، وأن يذل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والروس وسائر أعداء الملة والدين الذين يؤذون عباد الله المؤمنين. نسأل الله تعالى أن ينزل بأعداء المؤمنين عقابا عاجلا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: إنسان دخل المسجد ثم صلى ركعتين ولم يطوف، فما حكم عملي؟ نقول: هذا صحيح ولا شيء فيه. وهو يسأل يقول: هل لابد أن يطوف؟ نقول: لا، ليس الطواف لازما، وإنما تحية المسجد ركعتين. إذا أراد أن يطوف فهذا يبدأ بالطواف، وإذا كان لا يريد أن يطوف وإنما يريد أن يجلس يصلي ركعتين وين. يقول: أدركت مع الإمام الركوع، فهل يلزمني بعد سلام الإمام أن آتي بركعة لأني لم أقرأ الفاتحة؟ نقول: لا، لا يلزم. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ويسقط عنه قراءة الفاتحة، بدليل حديث أبي بكر إنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع ودخل في الصف وكان جاء مسرعا، فبعد السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال أنا، فسأله لماذا أسرع؟ فقال خشي أن تفوته الركعة. فقال عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعدو، وفي رواية أخرى ولا تعد، وفي رواية ثالثة ولا تعد. وعلى كل فصحح له صلاته ولم يأمره بأن يأتي بركعة أخرى، وإنما نهاه عن الإسراع في المشي، لأن الإنسان إذا جاء إلى الصلاة ينبغي أن يكون بسكينة ووقار. يقول أنا أضطر لقطع صلاة الناس في الحرم لأنه مزدحم، فهل علي إثم؟ وما الحل إذا كان لا يجوز؟ نعم، نقول إنك تأثم، لا يجوز لك أن تمر بين المصلي وسترته، والواجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى، لأن المرور بين يدي المصلي خطره كبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. 40 سنة، 40 شهر، 40 يوم، 40 ساعة. أقول أنا 40 دقيقة، ما يزيد الأمر على 5 دقائق أو 3 دقائق إن شئت. انتظر بعد السلام حتى يؤدي الناس السنة الراتبة 3 دقائق أو 5 بالكثير، ثم تجد الطرق كلها لك مفتوحة، ما تمر بين يدي أحد من المصلين. وبعض الناس يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه، وهذا الحديث ضعيف. ثم إنه لو صح فإنما هو في الطائفين وليس في غيرهم، فالذين يطوفون حالهم غير حال الناس، الإنسان الذي يريد أن يذهب من هنا أو من هنا ويستطيع أن يعدل مساره، بدلا من أن يكون متجه بالعرض يذهب بخط مستقيم. فالواجب على الإنسان أن يحذر من هذه المسألة، والزحام وقته محدود، وغالبا ما يوجد هذا بعد الصلاة. أما في غير ما بعد الصلاة بخمس دقائق فالمجال مفتوح، يستطيع الإنسان أن يتخلل الناس ويسير في الجهة التي يريد دون أن يتأثر أو يؤثر. هذا يقول يعرض في القنوات أفلام تكون قصتها عن الرجوع في الزمن وتغيير الأحداث، فما حكم التصديق بأن الإنسان يمكنه الرجوع في الزمن هل يتنافى مع الإيمان بالقضاء والقدر؟ الإنسان في مسألة الإيمان ما يأخذها من القنوات والأفلام التي لم تكن موثقة توثيقا شرعيا، إنما يأخذها من قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور هي التي نتلقى منها عقيدتنا ونتلقى منها إيماننا بالغيب. وأما القنوات التي يوضع فيها بعض المسلسلات أو نحوها مما لم يراقب مراقبة شرعية، هذه لا يعتمد عليها فلا يصدق بها الإنسان إلا إذا كانت مبنية على الدليل الشرعي، والذي يؤدي الدور يكون يؤدي الدور الصحيح وليس يزيد فيه أو ينقص من النصوص الشرعية. أما أن الإنسان يضعف بعد طول العمر فهذا جاء في كتاب الله، ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا يعقلون؟ الإنسان أول ما يولد ضعيف لا يميط الأذى عن نفسه، ثم يكبر وهو لا يحسن الكلام، ثم يبدأ يحسن الكلام ولكنه قاصر حتى يبلو، ثم يرشد، ثم تتم أهليته ويقوى جسمه، ثم بعد فترة يبدأ ضعف الجسم، ثم يبدأ ضعف الكلام، ثم يبدأ يعجز عن الكلام، ثم يصعب عليه الحركة، لا يميط الأذى عن نفسه، مثل الطفل أول ما يولد. فالإنسان يبدو ضعيفا ثم يقوى ثم يضعف، هذا المعنى وارد في كتاب ربنا وهو مشاهد في واقع حياة الناس. يقول لي مبلغ من المال وأعطيته لولدي لكي يكمل بها عمارته، وإذا وجدها يرجعها لي، هل علي زكاة من ذلك مبلغ؟ أقول إذا كان ولدك غير قادر على السداد فأنت ليس عليك في الوقت الحاضر زكاة، إنما عليك الزكاة إذا استلمتها تزكيها عن السنة التي مضت. وإذا كان ولدك ثري وعنده قدرة على رد المال أي وقت شئت فعليك الزكاة عن كل سنة. يقول إذا دخلت الحرم عند الزوال أو قبل المغرب أو قبل طلوع الشمس فهل أصلي تحية المسجد؟ نقول نعم، هذه أوقات نهي، لكن الحرم ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. يقول هل يجوز الإنسان قلع الشجرة التي تأتي بالحشرات المؤذية داخل حدود الحرم؟ الشجرة هذه إذا كانت مما استنبته الإنسان، يعني هو الذي غرسها أو هو الذي سقاها حتى أنها نبتت، فهذه يقلعها ما تشاء ولا شيء فيها. أما إذا كانت نبتت من نفسها من دون استنباته لها فهذه لا يجوز قلعها، إلا إذا كانت مصدر ضرر وأذى فيقلعها وعليه الفدية، فإذا كانت دوحة كبيرة عليه بدنة، وإذا كانت دون ذلك فعليه بقرة، وإذا كانت صغيرة فعليه شاة. يقول أديت العمرة وبعد السعي هل يجوز لي أن أقص شعري بنفسي؟ نقول نعم، لكن الأفضل لك أن تحلق شعرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدا. هذا يقول هل يشرع الرمل في طواف التطوع؟ نقول لا، طواف الرمل إنما يشرع في طواف القدوم وطواف العمرة للآفاق. هذا يقول إنسان قال نذرا عليه إن شفي ولدي لأصوم ثلاثة أيام. نقول هذا من نذر الطاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به إذا شفي ولده، يلزمه أن يصوم ثلاثة أيام كما نذر، ولا يجوز له إهمال هذا الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يقول: إذا كان الرجل مسافرا وهو عائد إلى بلاده وهو في رمضان، هل يجوز له أن يجامع زوجته وهي صائمة؟ نقول: إذا كان في حال السفر كلاهما مسافر وقبل أن يصلوا إلى البلد فلا بأس، لأنه يجوز له الفطر. أما إذا كان هو مسافر ووصل قبل الغروب أو بعد العصر فأراد أن يجامع زوجته فلا يجوز، يلزمه أن يمسك هو بقية يومه لأنه انتهى سفره، ولا يجوز له أن يغشى زوجته. والجماع في نهار رمضان من كبائر الذنوب، ويترتب عليه محاذير: فطر ذلك اليوم ويلزم قضاء، وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولا أدري لماذا هذا الأخ السائل قبل رمضان بعشرة أيام يسأل هذا السؤال. سنة يجب عليه أن يحرص على أن يصون صيامه ولا يعرض نفسه للأخطاء. هذا يقول: هناك أناس جعلوا في هذا المسجد مقاما لهم وهم يخرجون عشرات المرات للساحة، هل يجب عليهم أن يصلوا تحية المسجد كلما دخلوا؟ فإن في ذلك في مشقة عليهم. قل: إذا كان الإنسان خرج وانقطع عن المسجد، بمعنى أنه انشغل في شغل او في حديث جلس يتحدث مع الناس خارجه ثم دخل، فهذا دخول جديد، فمن السنة له ان يصلي ركعتين، واما الوجوب فلا يجب على القول المشهور عند اهل العلم. تحية المسجد ليست واجبة ولكنها سنة، واكدها النبي صلى الله عليه وسلم حتى حال ما يكون الانسان دخل والامام يخطب يوم الجمعة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأظن الذين جاءوا للجلوس في الحرم ما يشق عليهم يا أخي أنهم يصلون ركعتين مدتها ثلاث دقائق أو خمس دقائق بالكثير. يقول: إذا كان يسن للمصلي السواك فهل يسن قبل الطواف؟ نقول: نعم، السواك سنة قبل كل عبادة، ويتأكد عند الوضوء وعند الصلاة وعند الاستيقاظ من النوم وعند تغير رائحة الفم وعند إطالة السكوت وعند إطالة كثرة الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك كثيرا، وكان أول عمل يقوم به إذا دخل بيته السواك، وهذه مسألة يغفل عنها أهل هذا الزمن لأنه سيكون قريب من أهله، فينبغي لا تكون رائحته كريهة فينفرون منه. وكان إذا قام من النوم أول عمل يعمله يشوص فاه بالسواك، يعني يجتهد في تنظيف فمه. فدين الإسلام هو دين النظافة. هذا يسأل سؤال يقول إنه يذهب أحيانا لبعض الدول الأوروبية ويتعرض لبعض الأسئلة، يقول لا أعرف إجابتها منها. أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج مارية القبطية وأنجب منها إبراهيم مع أنها ملك يمين، نرجو توضيح ما هو ملك اليمين وهل هذا موجود في عصرنا أم لا، إن كان موجود على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه ملك مصر المقوقس مارية وفرس وكساء، أهداها للرسول صلى الله عليه وسلم فقبلها هدية ملك يمين، يعني أنها أمة تباع وتشترى، وملك اليمين مما يجوز وطئه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وطئها وأنجبت له إبراهيم فصارت أم ولد. والرق سببه عجز حكمي يقوم بالإنسان، سببه الكفر، إذا حصل معركة بيننا وبين الكفار وراء الحاكم أن يسترق هؤلاء من أسر منهم فإنهم يسترقون ويكونون ملكا للمسلمين، يباعون ويشترون، هذا هو ملك اليمين. الإنسان إذا ملك امرأة فليست هي زوجة وإنما يستمتع بها كما يستمتع بالزوجة، إلا أنه ليس لها حقوق الزوجة، والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا موجود إلى وقت قريب، حتى أنه جاءت حقوق الإنسان وقالت لا يصلح أن الإنسان يكون عبدا، وكثير من الأرقاء الذين كانوا محكوم عليهم بالرق كثير منهم لم يكن استرقاقهم شرعيا وإنما كان عن طريق السرقات ونحوها ولم يكن عن الطريق الشرعي، فلهذا لا يوجد في هذا الزمن، لكن لو أنه وجدت أسبابه لصار موجودا. يقول أيضا فوائد البنوك، ما هو القول الفصل فيها؟ القول الفصل فيها أنها ربا وأنها لا تجوز، وأن الإنسان لا يجوز له أن يأخذ هذه الأموال الربوية، وإنما الواجب عليه أن يكتفي بما أحل الله ففيه غنية عما حرم. هذا يسأل عن حكم الرضاعة بين أولادي رجلين من زوجتين، وبعدين الكلام اللي هو ذكر ما هو واضح لأنه ردد كلمة زوجتين وزوجات والكلام غير مترابط، لكن أريد أن أعطي قاعدة في هذا، وهي أن الطفل المرتضع هو وحده دون بقية أهله يدخل ضمن دائرة المرضعة، فالرضيع الذي ذهب إلى هذه المرأة ورضع منها فإنها أمه وزوجها أبوه وأولادها وأولاد زوجها إخوانه دون بقية أهله لا علاقة لهم بالرضاع.
واحدة رضعت واحدة.
ما عرفت أنا هذا، واحدة رضعت واحدة، ما أعرف
هذا. يعني بنت هذه رضعت هذه، بنت هذه رضعت هذه، عند زوجين زوجات.
الجواب اسمع الله يبارك فيك. الطفل الذي رضع من هذه المرأة صار ولدا لها، وأخ وأولاد هذه المرضعة إخوان له.
من الزوج من زوجات
من من
عند كل زوج
من ذرية زوج هذه المرأة، إذا كان زوج هذه المرأة المرضعة له زوجات ثانيات فأولادهن من هذا الزوج إخوان له.
يعني من أولاد الزوج كله.
أي نعم، لأن الأب
الأب يكون أبا له، وأولاد هذا الأب وأولاد هذه المرأة إخوان لهذا الطفل من الرضاع.
يعني ما حد من عيال الزوجين يصلح للثاني، الزوجين كلهم يعني من عدد الزوجات.
هذا يسأل عن حزام المخيط للمحرم يوضع فيه المال، ما حكمه؟ نقول لا بأس به، والإنسان يستعمل حزاما فيه جيوب توضع فيها النفقة ونحو ذلك لا يؤثر هذا، المهم أن يكون المخيط غير مخيوط على قدر البدن. يقول قمت بالإحرام من الميقات بالعبارة في الطريق، وبعد ربع ساعة من الإحرام نسيت ووقع رأسي من رأسي شعر، وبعد ذلك قمت خلعت ثياب الإحرام، ما الحكم هذا؟ والخطأ عملك، ليش تخلع ثياب الإحرام؟ البس ثياب الإحرام وكمل عمرتك، وكونه وقع من رأسك شيء نسيانا لا يؤثر على إحرامك، وعليك أن تلبس ملابس الإحرام وتكمل عمرتك، وعليك فدية لبس المخيط. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.